بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فلا زال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الملخص الفقهي للشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله. وصلنا إلى أي باب؟ باب في أحكام الخيار. قال: باب في أحكام الخيار في البيع. يقول حفظه الله: دين الإسلام دين سمح شامل، يراعي المصالح والظروف، ويرفع الحرج والمشقة عن الأمة، ومن ذلك ما شرعه في البيع من إعطاء الخيار العاقد ليتروى في أمره وينظر في مصلحته. من وراء تلك الصفقة فيقدم على ما يؤمل من ورائه الخير، ويحجم ويتراجع عما لا يراه في مصلحته، وهذا لأنه تشريع من رب العالمين سبحانه وتعالى، وتشريع الله تبارك وتعالى مبني على الإحكام، فلا تجد فيه خللا. قال سبحانه وتعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلما كان الشرع من قبل الله وقبل رسوله صلى الله عليه وسلم، فإننا لا نجد فيه عوجا ولا انحرافا، ولهذا فكل تشريعه سبحانه وتعالى مبني على الإحكام، ومبني على العدل ورفع الشحناء والبغضاء بين الناس. فالخيار في البيع معناه طلب خير الأمرين من الإمضاء أو الفسخ. هذا الخيار بعدما تم البيع بين المتبيعين، فالخيار نوع شرط يكون بينهما. هذا الخيار هو إعطاء فرصة زائدة ليراجع كل واحد منهما نفسه، أيمضي هذا البيع أم يرجع في صفقته، وحينئذ المسلمون على شروطه. فإذا اشتريت منك سيارة مثلا بثمن كذا، ونقدتك الثمن وأخذت السيارة، واشترطنا أن يكون بيننا أسبوع يراجع بعضنا، يراجع أحدنا نفسه، وقبل هذا الأسبوع رجع أحدنا في صفقته، فليس للآخر أن يمتنع، لأن هذا كان شرطا بينهما. فهذا الشرط إعطاء مهلة، هذه المهلة مهلة شرعية، ليس لأحدهما أن يرجع. كالمرأة مثلا إذا تزوجت رجلا على شرط، قالت مثلا: أتزوجك على ألا تخرج بي من هذه البلدة، فإذا خرج بها فلها الحق أن تفسخ، لأن الأصل أن المرأة لا تطلق نفسها ولا تفسخ نفسها طالما أنها لم يخالف زوجها شرطا، وإنما أمر الطلاق موقول إلى ماذا؟ إلى من؟ إلى الزوج. لكن حق الفسخ هذا يعطيها إيه؟ لكن الفسخ الشرط هذا يعطيها حق الفسخ، فتقوم مقام الزوج فتطلب من الزوج الطلاق وتأخذ كافة الحقوق. فإن أبى الزوج رفعت أمرها إلى القاضي، فإن تحقق القاضي من وجود هذا الشرط فعلا طلق المرأة. هذه فائدة الاشتراط، فائدة الاشتراط حتى في العبادات، كما جاء عند مسلم حديث ضباعة بنت الزبير لما اشتكت سنة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي، أن محلك حيث حبستي. فلو أنها اشترطت أو اشترط المحرم وقال إن محلي حيث حبستني، فحبس عند محل معين تحلل ولا شيء عليه، بخلاف من لم يشترط، فإنه إذا حبس وجب عليه أن يذبح إيه؟ أن يذبح هديه. فهذه فائدة الاشتراط، والنبي صلى الله عليه وسلم وضع قاعدة عامة بين المسلمين يترجمها العوام إلى العقد شريعة المتعاقدين. وهذه الترجمة في مجملها صحيحة، لكن ليس في كل أجزائها، فإن المتعاقدين قد يتفقان على شروط محرمة، ف فلا يقال هنا العقد شريعة المتعاقدين، بمعنى أن للعاقدين الاستقلال ببنود هذا العقد دون الرجوع إلى الأمر الشرعي. لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. فإذا اشترط الإنسان على نفسه شرطا، كمثلا ما مثل ما يسأل بعض إخواننا عن مثلا قائمة الجهاز، يقول مثلا يذهب إلى المرأة ويرتبط بالمرأة على أن يكتب لها قائمة مثلا أو كذا بربع مليون، وأخذ المرأة على هذا والأب أسلم ابنته إليه بناء على هذا الشرط، حتى إذا حصل بينهما خلاف ذهب يطوف على المشايخ ويقول وهل من الشرع قائمة الجهاز، وهل قائمة الجهاز تكون بهذا الثمن المرتفع؟ طيب أنت لما لم تسأل أولا ولما وافقت ثانيا؟ كان غيرك يمكن أن يدفع هذا، فإن الشارع لم يأتي لا بكثرة أو قلة فيما يصدقه الرجل للمرأة، وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، فلما أخذت المرأة وخلي بينك وبينها بناء على هذا الأمر عدت تقول هذا الأمر مرتفع، ولماذا لم تعتبر هذا من أول الأمر؟ فالمسلمون على شروطهم إلا شرطا حل حراما أو حرم حلالا. من ذلك البيع، فإن البيع الذي يتم بين المتعاقدين لهما أن يشترط شروطا في ذلك، ومن هذه الشروط نوع الخيار. هناك خيار بلا شرط، وهناك خيار يكون بشرط، وهناك خيار يكون بعيب ويكون بتدليس وغير ذلك من أنواع الخيار التي سنأخذها، لأنه إذا تم العقد الأصل إذا تم العقد فكل منهما يكون قد استحوذ ماله، البائع أخذ المال وصار له يتصرف فيه تصرف المالك، والمشتري يأخذ السلعة وتصرف فيها تصرف المالك، وهو أعظم آثار البيع. أعظم آثار البيع أن يتملك الإنسان التملك الذي يقع به تصرفه وينفذ فيه تصرفه. اشتريت منك بيتا الآن وقد قمنا من مجلس العقد، فلي أن أبيعه بأضعاف أضعاف أضعاف ما اشتريته، وليس لك أن ترجع لأن البيع تم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث حكيم بن حزام في الصحيحين البيعان بالخيار ما لم تفرقا، فإن صدق وبينا برك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت البركة من إيه؟ من بيعهما. وهذا خيار المجلس الذي سنأخذه الآن. يقول الشيخ رحمه الله تعالى وهو ثمانية أقسام، الخيار ثمانية أقسام. أولا خيار المجلس أي المكان الذي جرى فيه التبايع، فلكل من المتبايعين الخيار ما دام في المجلس، ودليله قوله صلى الله عليه وسلم إذا تبايع الرجلان في كل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا. مجلس العقد طال أو قصر فلكل منهما الرجوع داخل مجلس العقد. أنت اشتريت من رجل سيارة أو بيتا أو كذا، وتم العقد بينكما على سعر معلوم، وقبض البائع الثمن، وبينما هما في المجلس رجع البائع أو رجع المشتري بعدما وقعنا العقد ووقع الشهود وكل شيء، هل أحدهما فعلا أن يرجع؟ وهل لو رجع أحدهما للآخر أن يمتنع؟ الجواب لا، طالما أنهما في العقد في مجلس العقد فإنه لهما الإيه؟ الخيار. اللهم إلا إذا تضمن العقد شرطا يقتضي أنه بعد استلام المال وتوقيع العقد فليس لأحدهما الرجوع، كما جاء في النص أيضا إلا أن يشترط أحدهما على الآخر. لو هناك بند في العقد يقول بأنه لا يرجع أحدنا طالما وتم التوقيع على العقد وتم استلام المبلغ فلا يرجع أحدنا، إذا كان كذلك فلا حرج، وحينئذ ليس لهما الخيار. ليه؟ لأن حق الخيار لهما فأسقطاه، وكل من له حق، دي قاعدة، كل من له حق فأسقطه برضا لا يجوز له المطالبة. أنا مثلا وريث مثل أخي في أبي، ولكن عند قسمة الميراث قلت أنت يا أخي حالك ضعيف ماديا وكذا، فأنا متنازل عن حقي لك. هذا بعد المئتم، وطبعا يعني الأمر الحماس موجود والعاطفة وكذا، لا سيما إذا كان الكبير، مع أن هذا طبعا ليس عادة الكبير، يعني هو يقول أنا متنازل، معروف العادة الكبير هو أن يحوز كل شيء مع الاعتذار لكل كبير، فهذا الغالب. لكنه في هذه اللحظة قال أنا متنازل لك يا أخي وأنت كذا وكذا. وبعد أسبوع أو أسبوعين جاء يدخل البيت، فزوجته هذا عاملته معاملة كذا، وطبعا كان يظن أنه يقابل بتقدير الجميل. فلما كان كذا قال لا 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 خلاص أنا راجع في كلامي، أنا راجع في كلامي، ولنتوارث في أبينا من جديد، ليس له ذلك. قال صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيء. خلاص ليس لك هذا أصلا، انتهت المسألة. أنت تنازلت عن حقك هذا برضا ولا أحد أجبرك؟ لا برضا، يبقى خلاص لا يجوز أن ترجع فيما وهبته. فكل من تنازل عن حقه الذي له خلاص. مثلا امرأة، لنفترض امرأة اشترطت على زوجها ألا ينتقل بها من البلد هذه، وتزوجها على هذا الأمر، أراد أن ينتقل، قالت خلاص أنا لي حق الفسخ، فقال لها كذا وكذا، خلاص وافقت وقالت خلاص نتفق على إلغاء هذا الشرط وانتقل بي حيثما شئت، فانتقل بها ثم تزوج عليها. فلما انتقل بها الزوج عليها قالت لا أنا كنت قد أسقطت حقي نظرا لأنني وحدي، أما وقد شاركني غيري فليأخذ كل واحد حقه الأول، فهل لها ذلك؟ نقول ليس لها ذلك، فقد ألغى شرطها الثاني شرطها الأول. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في إثبات الشريع خيار المجلس في البيع حكمة ومصلحة للمتعاقدين، وليحصل تمام الرضا الذي شرطه الله تعالى بقول عن تراض منكم، فإن العقد يقع بغتة من غير طرو ولا نظر في القيمة، فاقتضت محاسن هذه الشريعة الكاملة أن يجعل العقد حراما يتروى فيه المتبايعان ويعيدان النظر ويستدرك كل واحد منهما. هذه من المحاسن، ده طبعا عند إرادة واحد منهما أو إرادة المتعاقدين، لكن لو أنهما اتفقا على أنه ما في خيار خلاص، إذا كان الواحد قد درس الموضوع في الشراء أو في البيع خلاص انتهت المسألة. لكن يقول ابن القيم فاقتضت محاسن هذه الشريعة الكاملة أن يجعل العقد حرما، حرما يعني حما من الزمان أو كذا، حرما يتروى فيه المتبيعان، فلكل من المتبيعين الخيار بموجب هذا الحديث الشريف ما لم يتفرق بأبدانهما من مكان التبايع. التفرق هذا هل يكون بالقول أو يكون بالأبدان؟ قولان لأهل العلم، منهم من يقول التفرق ما لم يتفرق، النبي قال ما لم يتفرق، منهم من قال التفرق بالكلام، يعني لو أنه مثلا تم البيع وتم العقد مثلا بيننا وقلت كذا وكذا وكذا، وبعد العقد جاء صاحب البيت بالغداء وتغدينا، وبعدين بدأنا نتكلم في السياسة وفي الثورة وراحوا وجوم وكذا ونمسك في بعض، وبعدين بعد ساعتين بدأ لي أن أرجع. فمن أهل العلم يقول هنا حصل تفرق بالقول، احنا انصرفنا إلى موضوع إيه؟ إلى موضوع آخر، فيبقى هذا لا يحل الخيار. ليه؟ لأنه حصل تفرق بالقول. ومن أهل العلم أن يقول التفرق إنما يكون بالأبدان، بالأبدان. لو أعدتم تتكلموا في الثورة إلى من صلاة العشاء إلى صلاة الفجر وأنتم في المجلس، وبدأ قبل الفجر أن يرجع أحدكما على الآخر فله ذلك ما لم يتفرقا بأبدانهما، وهذا هو الصحيح أن التفرق في المجلس إذا حضره المتعاقدان يكون بالأبدان، ولكن قد يكون بالقول إذا كان العقد في الهاتف، قد يكون العقد في الهاتف، اتصل على واحد واشتري منه سلعة معينة ويحصل بيننا التبايع بالهاتف، ثم نغلق الهاتف خلاص السلعة كذا ماشي أبعت لك الفلوس تم الأمر وأغلق الهاتف، هذا تفرق، بإغلاق الهاتف حصل التفرق. فكل بيعة لها طبيعة في التفرق يرجع في ذلك إلى العرف. البورصة مثلا ينظر أيضا إلى إتمام العقد في البورصة بما يتم، إذا حصل مثلا إذا كانت هذه البورصة أنك تدخل على موقع معين أو تدخل على الشاشة أو كذا وتسجل اسمك وبتسجيل اسمك يكون قد تم البيع ثم تبيع بعد ذلك، فالعلماء قالوا هذا إيه؟ هذا أيضا يأخذ حكم التفرق، فلكل بيعة ما يخصه وما يناسبه مما هو جار على عادة الناس. طيب، فإن أسقط الخيار بأن تبايع على ألا خيار لهما، هذا حق الخيار طبيعي، لكن إذا اتفق على إسقاط ذلك أو أسقط أحدهما سقط، لأن الخيار قد يكون من المتعاقدين أو من أحدهما البائع أو المشتري، أو أسقط أحدهما أو أسقط أحدهما سقط، ولازم البيع في حقهما أو حق من أسقطه منهما بمجرد العقد، لأن الخيار حق للعاقد فيسقط بإسقاطه لقوله صلى الله عليه وسلم ما لم يتفرق أو يخير أحدهما الآخر. ويحرم على أحدهما أن يفارق أخاه بقصد إسقاط الخيار، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه، وفيه ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيل. لو أنه تفرق من أجل أن يورط صاحبه ويحصل تفرق بالأبدان، يعني أول ما تم العقد ويعلم أنه مثلا فيه يعني فرصة أو كذا، فقال طيب أنا ودي بس أروح الحمام، طب اتفضل الحمام موجود، قال لا بس أنا عايز أروح المسجد بس، شوف المسجد مفتوح، لا مش مفتوح، طب أروح أنا بس أخبط على العامل، المهم يذهب ويأتي حتى يحصل التفرق. هذا من التحايل، هذا من التحايل، فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا، لأن الأصل النصح، الدين النصيحة، الأصل النصح. وفائدة الخيار كما قلنا أنها تعطي له الحق في الرجوع، إنما إذا لم يكن خيار من كل هذه الأنواع وتم البيع ومشيت أنت وليس بينكما خيار، تم البيع خلاص وليس لأحدهما الرجوع إلا برضا الآخر، ودي اللي بتسمى الإقالة. يعني الواحد ذهب بالسيارة إلى البيت، قالت الزوجة لون السيارة هذا أحمر وأنا متشائم من اللون الأحمر، أو أسود وأنا متشائم من اللون الأسود، أو سيارة أبي الذي فعل حديثا بها ومات كانت مثل هذه السيارة تماما، فرجع الرجل يعض أنامل الندم إلى البائع، قال خذ السيارة، قال ما أخذها، تم البيع. هنا الإقالة تكون مستحبة وليست واجبة، إن وافق الطرف الثاني أن يقيل أخاه، سواء بقى البائع أو المشتري، سواء البائع أو المشتري، يعني البائع باع مثلا باع السيارة من وراء زوجته، ولهذا ينبغي الرجوع إلى الزوجة قبل أي عقد من العقود، وهذا الانبغاء يعني ليس شرعيا وإنما هو واقعي. فقالت لا، هذه السيارة من رائحة أبي، هذه السيارة من رائحة أبي وأنا لا أفرط بذلك، أو من رائحة كذا أو كذا. فالمهم هذه الإقالة تكون مستحب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أقال عثرة أخيه أقال الله عثرته يوم القيامة. يبقى الإنسان يقيل عثرة أخيه في أي باب من الأبواب، يقيل عثرة يقيل عثرة أخيه، لكن هذا مستحب. طب قد يقول قائل لو ما قبل الإقالة إلا بمال فلا يصح، يعني قال أنا هأخذ السيارة منك لكن لي 500 جنيه، أنت عطلتني لذاتي وأنت كذا وأنت كذا، أخذ 500 جنيه أو أخذ 1000 جنيه. من العلماء من قال هذا جائز، أن تكون الإقالة بمال هذا جائز، والأفضل نقول أن تكون الإقالة لله سبحانه وتعالى ولا يأخذ شيئا. وله صور، أن يقيل من غير أن يأخذ مالا وهذا الأفضل حتى يحصل الأجر، الثاني لو أقال بمال جائز، الثالث لو اشتراها قال أنا ما أقيلك ولكن تريد أن تبيعها لي أشتريها منك، قال طيب اشتريها، وقد اشتراها الأول هذا بمئة ألف مثلا، فقال اشتريها منك بتسعين ألفا واتفق على التسعين، ما في إشكال، بيع جديد ما في إشكال. وليس هذا ما يسمى بيع العينة، لأن البيع تم وانتهى، إنما بيع العينة هذا يتوصل به للتحايل إلى الربا، اللي هو أن يريد مالا، أصلا هو ما يريد سيارة، أن يريد مالا ولكنه يعطي له السيارة في صورة بيع شرعي وهو ليس بشرعي، ثم بمبلغ معين تقسيطا، ثم يعود المشتري فيبيع السيارة عليه نقدا بمبلغ أقل، فيكون كما لو مثلا أعطاه 100 بمئة وعشرين، كذلك هذا الذي يحصل، فهو يعصيه 100 بالتقسيط ويشتريها نقدا بالثمانين، فكأنما أعطاه 80 بإيه بمئة، لكن ده ليس بيع العين، لأنه ما في حيلة، الرجل أخذ ماء سيارته وذهب إلى البيت، ولكن هذا أمر جديد. يبقى عندنا صور، إما أن يقيل بلا مال وهذا الأفضل، وإما أن يقيله بمال وهذا جائز، وإما أن يشتري منه السلعة من جديد وهذا أيضا وهذا أيضا جائز. طيب ده الخيار الأول وخيار المجلس. خيار المجلس هذا لهما طبيعي، المجلس يفرض هذا الخيار إلا إذا أسقطه أحدهما أو أسقطاه. ثانيا خيار الشرطي، وهو أن يكون هناك شرط بينهما معين في مدة معينة أو عمل معين. اشتريت السيارة مني الآن، أنا في دسوق مثلا وجاءني واحد فاشترى سيارتي هذه، فقلت لكن أنا أشترط، ما معي سيارة، أشترط أن أذهب بها إلى بلدتي وآتي لك بها غدا، فاشترطت أنا هذا الشرط فيفلي بهذا الشرط، والسيارة سيارته وأنا اشترطت أن أصل بها إلى إيه؟ إلى بلدتي، كما فعل جابر بن عبد الله مع النبي صلى الله عليه وسلم لما اشترى منه بعيره فاشترط عليه ظهره إلى المدينة ووفى له النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشرط. قال خيار الشرط بأن يشترط المتعاقدان الخيار في صلب العقد أو بعد العقد في مدة خيار المجلس. صلب العقد يعني يكون بند من بنود العقد يتضمن هذا، أو بعد العقد طالما أنهما فين؟ في المجلس. مدة معلومة لقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم، ولعموم قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ويصح أن يشترط المتبيعان الخيار لأحدهما دون الآخر لأن الحق لهما، فكيفما تراضى يجاز. فلو قال أنا أترك السيارة معي أسبوع عند عدة مشاوير إلى القاهرة أقضي مشاويري وكذا، لا بأس إذا اشترط ذلك، فلا بأس. فإذا إذا اشترط مدة معلومة خارج مدة خارج المجلس أسبوع أسبوعان ثلاثة شهر كذا، فلا بأس ولا حرج بهذا. طيب الثالث خيار الغبن، خيار الغبن. إذا غبن في البيع غبنا يخرج عن العادة. غبن يعني إيه؟ غبن يعني رفع عليه مثلا السعر مثلا، لكن غبنا يخرج عن العادة. يعني مثلا الثلاجة هذه في جميع المحلات مثلا بألفي جنيه، هو باعها مثلا بسبعة أو بثمانية أو بعشرة، هذا لشك أنه غبن إيه؟ غبن عظيم. لكن مثلا باع بألفين وخمسين، ألفين ومئة، هذا لا يعطيه الخيار. ليه؟ لأن الأمر قريب. أو واحد مثلا باع سيارة وقال مثلا هذه السيارة سبع عيوب وكذا، فأخذ السيارة وذهب إلى مثلا إلى واحد وقال له بكم اشتريتها، قال والله هذا شريها بخمسين، قال ده فلان مثلا شري زي هذه السيارة بخمسة وأربعين أو شريها بكذا وكذا، والسيارة تختلف في الصفات في مما أدى إلى ارتفاعها الخمس، فهذه الخمسة ليست غبنا محتمل، لأن لا يمكن أن تتطابق سيارتان في الوصف تماما، أكيد أن هذه مثلا أجود تنجيدا بوهية بكذا مطور إلى غير ذلك من هذه الأشياء. فمثل هذه يرجع فيها لعرف الناس ولحكم أهل الخبرة في ذلك، هل هو غبن أم لا. إذا كان غبنا عظيما ويخرج عن العادة فإنه بالخيار، فيخير المغبون منهما بين الإمساك والرد، بين الإمساك والإيه؟ والرد، لقول صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، ولقول صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه. والمغبون لم تطب نفسه بالغبن، فإن كان الغبن يسيرا قد جرت به العادة فلا خيار، إن كان يسيرا كما قلنا فروقات بسيطة ليس فيها خيار. يبقى إذن إذا غبن فهو مخير بين الإمساك والإيه؟ بين الإمساك والرد. طب لو أعطاه الأرش يعني قيمة ما بينهما وقال خلاص خلي السيارة ودي ألفين جنيه الفرق أو خمسة أو ستة أو كذا أو كذا، فلا بأس. طيب الغبن هذا له صور في الشريعة وردت بها النصوص، من ذلك تلقي الركبان. خيار الغبن يثبت بثلاث صور، الصورة الأولى في صور من صور خيار الغبن تلقي الإيه؟ الركبان، والمراد بهم القادمون لجلب سلعهم في البلد، فإذا تلقوا ما اشترى منهم وهذا موجود في عرف الأسواق أن بعض الناس لسيما مثلا في أسواق البهائم وكذا يوم يتلقى الرجل فين؟ خارج السوق مثلا يعني، أو مثلا أي سلعة يوم يتلقى الناس قبل نزولهم إلى ماذا؟ إلى السوق. طبعا السوق بيفرض سعرا من الصباح، يفرض سعرا، واحد باع مثلا شيئا بمئة جنيه خلاص صار السعر في السوق هكذا، فهذا تلقى وقال بعني هذه. قال بكم تشتري؟ قال والله اشتري منك بعشرين جنيها. فاشتراها بالعشرين. أخذ الرجل المال ونزل بقى السوق يأتي بمقاض له أغراض فيسأل إذا سلعته بكم؟ بمئة وليس بالعشرين. فماذا يصنع؟ هذا تلقاه الناس تلقى الركبان، فماذا يصنع؟ يأتي إلى من اشترى منه هذا ويرجع عليه، إن شاء أمسك وإن شاء إيه؟ وإن شاء رد ذلك عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلبة، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. يعني إذا أتى رب السلعة إلى السوق ووجد الفارقة في هذا فهو بالخيار، يا يمسك يا إيه يا يورد. ما في واحد يقول لك لا 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 أنا خلاص تم البيع. طبعا الناس في الأسواق أعرفهم ما هي يا إخوان، أعرفهم أن هو ما في حاجة اسمها رجوع، ما في حاجة اسمها رجوع. وبالتالي أنت يقول أكرهك على البيع، تقول له لا ما أكرهني، يقول لك خلاص أنت بعت هذا باختيار منك وانتهت المسألة. نعم. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب خارج السوق الذي تباع فيه السلع، وأمر أنه إذا أتى البائع السوق الذي تعرف فيه قيم السلع وعرف ذلك فهو بالخيار بين أن يمضي البيع وأن يفسخ. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أثبت النبي للركبان الخيار إذا تلقوا، لأن فيه نوع تدليس وغش. طب لو أنا تلقيت الركبان، يعني أنا مثلا رجع أولى المي، لست يعني أنزل أسواق وأخالط الناس، أنا مثلا أريد شاة أذبحها عقيقة، فأنا هلقى الرجل وزي ما يقول وخدتها برا تلقيته ولكن ما غبنته، هل بهذا يصح أو أن النبي نهى عن الصورة مطلقا سواء فيها غبن أو ليس فيها غبن؟ الذي يظهر أن هذا الحكم منوط بعلة، ألا وهي علة الغبن. أما إذا لم يكن كذلك فلا بأس أن أتلقى أنا مثلا، واحد يأخذ السلعة ولو غالية شوية يقوله مش مشكلة، لو غالية شوية مش مشكلة، حتى لا ينزل إلى أسواق يخلط الناس أو كذا، وأخذها بسعرها المعتاد أو أعلى من سعرها. فالذي يظهر أن هذه الصورة ليس منهيا عنها، لأن الحكم هنا علق على علة ألا وهي علة الإيه؟ وألا وهي علة الغبن. والدليل على ذلك أيضا أن النبي صحح العقد، لم يقل النبي فالعقد باطل، وإنما قال فهو إيه؟ فهو بالخيار. ومعنى بالخيار أي أن العقد تم وصح، ما قال النبي إن العقد باطل. نعم. وقال ابن القيم نهى عن ذلك لما فيه من تغرير بالبائع، فإنه لا يعرف السعر فيشتري منه المشتري بدون القيمة، ولذلك أثبت له النبي صلى الله عليه وسلم الخيار إذا دخل السوق، ولا نزاع في ثبوت الخيار لهم على الغبن، فإن الجالب إذا لم يعرف السعر كان جاهلا بثمن المثل فيكون المشتري غارا له. وكذا البائع إذا باعهم شيئا فلهم الخيار إذا هبطوا السوق وعلموا أنهم غبنوا غبنا يخرجوا عن العهد. طيب، دي الصورة الأولى من صورتي من صور الغبن، وهي صورة إيه؟ تلقي الجلب أو تلقي الركبان. الصورة الثانية من صور خيار الغبن، الغبن الذي يكون سببه زيادة الناجش في ثمن السلعة، والناجش هو الذي يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها وإنما يريد رفع ثمنها على المشتري، وهذا عمل محرم قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ولا تناجش، لما فيه من التغرير. وانتم تعرفون هذه الصورة موجودة جدا، يجي واحد مثلا في ميدان من ميادين البلد معه مثلا سلع مكوة كهربائية، غسالة، مكنسة إلى غير ذلك، ومعه خمسة ستة ينشرهم بين الناس، وهذا ويؤززون الناس، ده يرفع وده يرفع وده يرفع إلى أن تكون الحاجة بخمسة جنيهات تصل إلى مثلا خمسين جنيها. وإذا رأى الواحد أن الناس يتفاتون عليها وقع في شراكهم واشتراه بالإيه؟ بالخمسين، هذا غبن، وهو أيضا بالخيار. نعم. ومن صور النجش المحرم أن يقول صاحب السلعة أعطيت بها كذا وكذا وهو كاذب، وكاذب، أو يقول اشتريتها بكذا وهو كاذب، أيضا هذه من صور النجش المحرم. واحد مثلا يجي يقول له ايه والله انت بيعنا هذه بس انت اشتريها بكام، يقول والله ويقسم والله انا شاريها بمئة جنيه وهي اصلا بعشرين جنيها، بعشرين جنيها، هذا غبن، وبالتالي يكون له الخيار، يكون له الخيار. وهذا يقع كثيرا، حتى قد يقع عند بعض الصالحين لكن يتأول فيقول مثلا بكام، والله بمئة تقريبا يعني، تقريبا، وهي بعشرين يقولها بمئة إيه تقريبا. حتى إذا قالوا تعالى ده هذه بعشرين كذا، قال أنا ما قلتلكش بعشرين، أنا ما قلتلكش بمئة يعني جزمة، قلتلك تقريبا وكذا. فهذا أيضا من الغبني ولا يعمل بهذا القول. طيب نعم مع ديفه الثلاث إيه نعم. لا ولهم حيل، هذه دنياهم وأخراهم وعلمهم وتجارتهم كل شيء، فلهذا يتفننون في هذا. يعني إذا نزلت الأسواق وترى الصور ما فيها، الصور أكثر من تحصى. نعم. الصورة الثالثة من صور الغبن الذي يثبت به الخيار غبن المسترسل. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وفي الحديث غبن المسترسل ربا. والمسترسل هو الذي يجهل القيمة ولا يحسن أن يناقص في الثمن، أن يماكس. اللي احنا بنسميه النهاردة فاصل، واحد ما يعرفش حاجة خالص، ورجل على نيات تقول له بمئة شريها، تقول له بخمسين هيشتريها، تقول له بمئتين هيشتريها وكذا، لا سيما إذا كان وثيقا في البائع. بل يعتمد على صدق البائع لسلامة سريرته، فإذا غبن غبنا فحشا ثبت له الإيه؟ الخيار. قال الشيخ: والغبن محرم لما فيه من التغرير للمشتري. يبقى ده اسم خيار الغبن. يبقى إذا غبن الإنسان في السلعة بحيث تم شراء بسعر مرتفع فله الإيه؟ فله الخيار. وما صور الغبن؟ إيه صور الغبن أخذناه؟ المسترسل. نعم. طيب الرابع خيار التدليس. أي الخيار الذي يثبت بسبب التدليس. والتدليس هو إظهار السلعة المعيبة بمظهر السليمة. التدليس أن يظهر السلعة المعيبة بمظهر السليمة. مأخوذ من الدلسة بمعنى الظلمة، كأن البائع بتدليسه سيرى المشتري في ظلمة، ومنه خبر المدلس التدليس في الأخبار بأن يظهر لك السند سالما من الانتقاد وهو في حقيقته منتقد، كان يسقط مثلا شيخا ضعيفا بين شيخين ويحدث أحدهما عن الآخر فيكون الظاهر السلامة، ولكنه مع ذلك قد دلس على هذا، أو يحدث بصيغة تشعر السماع وهو لم يسمع، فيعنعن مثلا وهو لم يسمع منه، فيظن الواحد أنه إنما حدث عن كذا، أو يظهر مثلا أنه رحل إلى بلد معينة وهو لم يرحل إليه، كان يقول حدثني من وراء النهر مثلا، ويظن الناس أنه قد ذهب إلى بلاد من وراء النهر وهو يقصد من بوراء النهر الذي في بلدته مثلا. هذا كله اسم تدليس، وإن تنوع يعني تدليس شيوخ، تدليس بلدان، تدليس العطف إلى آخره. هذا اسم التدليس. قال: وهو نوعان. النوع الأول كتمان عيب السلعة، والنوع الثاني أن يزوقها وينمقها بما يزيد به ثمنها، فيظهر الشيء في أحسن منه، وقد لا يكون به عيب. تدليس مش لازم يكون في عيب، ولهذا سيأتينا خيار العيب، لكنه يظهر الشيء في مظهر أعلى من حقيقته، مثل تصرية الأغنام. قال صلى الله عليه وسلم: لا تصر الإبل والغنم فمن ابتعافه بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعا من طول. يأتي الواحد مثلا هو بهمته تحلب، ولكن مثلا تحلب كم؟ يعني تحلب مثلا نصف علبة أو علبة أو كذا، ولكنه يحبس اللبن في ضرائها قبل أن يذهب بها إلى السوق مثلا ثلاثة أيام أو أسبوعا أو كذا أو كذا، وحتى إذا ذهب بها إلى السوق فإذا بضرائها إيه؟ يبدو حاملا اللبن بكثرة، فيشتري المشتري بناء على هذا أن هذه البقرة حلوب، وأن مثلا قد تأتي بخمس علب في اليوم أو كذا، فيشتري بناء على هذا، فإذا عاد إلى بيته فإذا بالأمر عادي جدا. فهنا إذا حلبها ووجد اللبن قليلا فهو بخير النظرين بعد أن يحلب. إن شاء أمسك يمسكه على حالها، فدل هذا على أيضا صحة البيع. وإن شاء ردها وصاعا من تمر مقابل الإيه؟ مقابل اللبن، أو ما قيمة صاع التمر. ومن أمثلة التدليس تزويق البيوت المعيبة للتغرير بالمشتري والمستأجر، وتزويق السيارات حتى تظهر بمظهر غير المستعملة للتغرير بالمشتري، وغير ذلك من أنواع التدليس. فيجب على المسلم أن يصدق ويبين الحقيقة، قال صلى الله عليه وسلم: فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهم. ولهذا البركة مع الصدق أعظم من كثرة المال مع الغش، فإن كثرة المال مع الغش لا فائدة من ورائها، بل قد تمحق ما عندك من المال. قال سبحانه وتعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. والربا محرم، فدل هذا على أن كل مال يدخل إليك وهو مال محرم قد يمحق بركة ما عندك من مال حلال. فلا تفرح بالمئة جنيه أو بالألف جنيه التي أتتك هكذا من وراء ذلك، والذي يسميه الذي يسميه الناس اليوم فهلوة، ويسميه الناس اليوم شطارة في البيع والشراء. ونحن نضع قاعدة عامة جدا: ما أسهل المعاصي وما أسهل أن يقترف الإنسان المعاصي، سهل جدا البلطجة، وسهل جدا السرقة، وسهل جدا الغصب، وسهل جدا التدليس، وأسهل شيء المعاصي. الزنا سهل، والربا سهل، والغصب سهل، والبلطجة سهلة، كل شيء سهل. أصعب شيء الاستقامة، أصعب شيء الاستقامة، هذا أصعب شيء. أما أسهل شيء هذا فليس هذا من الشطارة ولا الفهلوة ولا كذا، فيستطيع كل واحد أن يفعل هذا، يستطيع كل واحد أن يحلف مئة يمين كذبا على أنه اشترى بكذا وهو ليس بصادق. يستطيع الإنسان يذهب بسيارة يعطيها مثلا صورة حسنة جدا بألفين جنيه، الألفين جنيه دول يجيبونه مثلا عشرة وعشرين، سهل جدا. سهل جدا إنسان يبيع مكنسة هي صيني يضع عليها ياباني، سهل جدا هذا. هذا ما ليس يعني فيه يعني جهد أو صعب، سهل الانحراف. لكن أصعب شيء الاستقامة، أن يكون الإنسان مستقيما، وأن يكون الإنسان تقيا لله سبحانه وتعالى. أن تكون هذه السلعة مثلا لو أنني حلفت فقط يمينا الآن ممكن أخذ هذه السلعة 10,000 حسب السلعة، ممكن 100,000، ممكن أقل، ممكن أكثر بيمين واحد. ولكن أمتنع، أقول معاذ الله، معاذ الله، معاذ الله. الإنسان يستطيع أن مثلا يأخذ حق بعض الناس وقع على عقد مثلا معه، يستطيع أن يضيع حقوق الناس بعقد معه، لكن ماذا يصنع؟ الله عز وجل يراقبه. أليس هذا هو الصعب يا أخوان؟ هذا هو الصعب. أما أسهل شيء الانحراف، أسهل شيء الانحراف، أسهل شيء. ولهذا لا يقال التقي الذي يكون عنده ورعه ويكون عنده تقوى، ما يقال هذا رجل مثلا طيب ما له خبرة في الدنيا ولا كذا، أبدا. ده هو أخبر الناس بالدنيا، أخبر الناس بالدنيا. ولهذا يبارك لهؤلاء، يبارك له عز وجل لهؤلاء الرجل التقي، الحمد لله، هذا الله عز وجل يبارك له في ذلك، فهو تحصل البركة في الدنيا ويحصل له الأجر العظيم في الآخرة. ويكفي الإنسان، الإنسان سبحان الله قد يبيع ويشتري اليوم بسمعته. التاجر الصادق الذي يكون أمينا مع الناس وصدقا مع الناس تزداد مبيعاته. أنت الآن في قرية من قرى دسوق بعيدة جدا جدا، ولكن تعلم أن هذه السلع عند تاجر في دسوق هذا الرجل الصادق بتأتي إليه، ولا تشتريه من جارك، ولكن تأتي إليه فتزداد المبيعات، ثم تكون سمعة له، لك ولأبنائك. نعم. الخامس: خيار العيب. خيار العيب أي الخيار الذي يثبت المشتري بسبب وجود عيب في السلعة لم يخبره به البائع، أو لم يعلم به البائع لكنه تبين أنه موجود في السلعة قبل البيع. خلي بالك، موجود في السلعة قبل الإيه؟ البيع. سواء علم البائع هذا العيب أو لم يعلم البائع العيب ووجد هذا العيب في السلعة قبل بيعها، فإنه يثبت له الخيار. طب قد يقول البائع: أنا ما أدري، أنا ما أدري، ترفع عنك الإثم، أنا ما أدري، ترفع عنك الإثم. لكن يبقى إيه؟ يبقى إثبات الخيار. طب أنت ما تدري، طب وأنا ذنبي؟ سيارة مثلا الشاصيه مثلا مكسور اللي هو عمد السيارة، تقول والله انا ما ادري، انا راكبها منذ سنتين واشتريتها كذا، طب انت حر، لكن انا يثبت لي الخيار. فعدم العلم يرفع الاثم لكن لا يرفع ايه، لا يرفع الخيار. وضابط العيب الذي يثبت به الخيار هو ما تنقص بسببه قيمة المبيع عادة او تنقص به عينه. يعني يكون مثلا عيب مؤثر، مش تروح تقول لي مثلا والله الكهرباء ادى البجوهات مثلا كذا وكذا، عادي دي حالي امور عادية، او مثلا المرش مش عارف ايه او اي شيء من هذه الاشياء، يعني اللي هي بسيطة جدا ومعتادة ان تكون في الايه، ومعتادة ان تكون في السلع، هذه لا بأس بها. نعم. ويرجع في معرفة ذلك الى التجار المعتبرين اللي هم اهل الخبرة، يعني هل ده عيب فعلا مؤثر ولا لا. فما عدوه عيبا ثبت الخيار به، وما لم يعدوه عيبا ينقص القيمة أو عين المبيع لم يعتبر. فإذا علم المشتري بالعيب بعد العقد فله الخيار بين أن يمضي البيعة ويأخذ عوض العيب وهو مقدار الفرق بين قيمة المبيع صحيحا وقيمته معيبا، وله أن يفسخ البيعة ويرد السلعة ويسترجع الثمن الذي دفعه للمشتري. يعني هو بالخيار يأخذ الفرق بين كونها معيبة بكام، بخمسة، وسليمة بعشرة، واشتراها بالعشرة فيأخذ 5000 ويمسك السلعة إن شاء ذلك، وإن شاء ردها وأخذ الإيه 10000، الخيار له. السادس ما يسمى بخيار التخبير بالثمن. يبقى إيه الفرق بين خيار التدليس وخيار الغبن؟ ما الفرق بين خيار التدليس وخيار الغبني؟ عيب، ولكن هو عبارة عن إظهار السلعة بأحسن مما هي عليه. نعم. إنما خيار العيب وجود عيب. نعم نعم. وكل هذا موجود في أسواق الإيه المسلمين. في الثمن. نعم. سادسا ما يسمى بخيار التخبير بالثمن. التخبير وهو من إذا باع السلعة بثمنها الذي اشتراها به فأخبره بمقداره ثم تبين أنه أخبره بخلاف الحقيقة، كأن تبين أن الثمن أكثر أو أقل مما أخبره به، أو قال أشركتك معي في هذه السلعة برأس مالي، أو قال بعتك هذه السلعة بربح كذا وكذا على رأس مالي فيها، أو قال بعتك هذه السلعة بنقص كذا وكذا عما اشتريتها به. ففي هذه الصور الأربع إذا تبين أن رأس المال خلاف ما أخبره به فلو خيار بين الإمساك والرد على قول في المذهب. والقول الثاني أنه في هذه الحالة لا خيار للمشتري ويجري الحكم على الثمن الحقيقي ويسقط عنه الزائد والله أعلم. التخبير بالثمن يعني يقول له مثلا اشتريتها منك على أن أربحك فيها مثلا 10 جنيهات، فقل لي بقى أنت اشتريتها بكام، قال والله أنا اشتريتها مثلا ب100، يقول خلاص هذه 110، فتبين كما قلنا أنه اشتراها بالإيه بثلاثين أو بأربعين، يبقى هذا يثبت له الخيار على قوله. القول الثاني لا يأخذ الفارق ولا خيار له، ده اسمه التخبير بالثمن. أخبره بالثمن فبان الثمن خلافه، يبقى في الحالة دي إيه، في الحالة دي يثبت له الخيار. نعم. طيب هل له مثلا من تأويلات التجار، يعني هل له مثلا إذا قلنا له أنت مثلا اشتريتها بكذا بكم، فيقول مثلا ب100 وهو يقصد أنها مثلا ب70 ولكن أنفق عليه حتى وصلت إلى محل 30 فصارت 100، هل يلزمه أن يقول مثلا اشتريتها ب70 وأنفقت عليه حتى وصلت إلى 30 إلى 100، ولا يقول ب100 خلاص؟ له هذا وله ذاك. لكن إن كان هناك شرط في الصيغة، يعني يقول أنت اشتريتها من مكانها بكام، من مكانها بكام، دعك من المصاريف، من مكانها بكام، فيخشى إن قاله من مكانها ب70 وكذا يقول من مكانها مثلا ب100، لا يقول ب70 وأنفقت عليها 100، ثم أنت حر يتبع بال100، يشتريها رجل ب100 أو ما يشتري. إن شرط عليك شيء من هذا يبقى لابد من إيه، لابد منه. طيب أيضا ممكن أيضا يتصل بهذا مسألة الصنايعية، الذين يكونون عندك في البيت، مثلا صنايعية دهان، صنايعية نجارة، أي حاجة يعني، فبيوكلك في شراء البضاعة، يقول لك روح دهان مثلا جالونات أو كذا، فتذهب أنت تشتري، طبعا بيعمل لك الفاتورة مثلا ب 500 جنيه ويقول والله أنا أنزلها 450 وتاخد الايه الخمسين، هي فعلا في السوق ب 500، ولكن البائع أعطاه الخمسين من هذه، قال أنا بنزلها لك وكذا ودي لك، فهل يأخذها أو لا يأخذها؟ طبعا هو بيرجع بيدي الفاتورة بياخذ 500 جنيه. طيب هل يعطيه، هل هذا جائز أم لا؟ نقول غير جائز أن يسكت، غير جائز أن يسكت وأن يأخذ شيئا من هذا، ولكن له أن يطالب بأجرة على الوكالة، يعني يقول هذه بـ500 ولكن أنا أريد منك 50 جنيه، أو يقول أنا اشتريتها بـ450 بالفعل، الرجل نزل لي 50 فقيمة الفاتورة 450، خذ هذا 450 ولكنني أريد إيه 50 جنيه مثلا يعني. فالوكالة يشترط فيه أن تخبر بالسعر نفسه، ولك أن تشترط أجرة على الوكالة، إنما تذهب وتقول أن اشتريتها بـ500 مثلا بناء على أن الرجل راعاك في هذا وأنزل من أجلك، لا ما ينفعش، ما لم يحصل شرط خلاص لا يصلح، لأنك وكيل، والوكيل لابد أن يخبر بما اشترى به تماما. نعم. طيب أحيانا يجي في الجالونات مثلا، يجي في الجالون أو كذا، يجي فرشة، يجي عدة، يجي كذا إلى آخره، هذه من حق مين؟ صاحب الجالون ولا صاحب الصنعة؟ طيب قد يقول الصنايعي هو ما وضع هذه هذا الشيء في الجنون إلا لي أصلا، هو صاحب البيت ماذا سيصنع بهذا؟ هو وضعها لي، فإن تنازع فيها لمن؟ إن تنازع صحيح فعلا من جهة المعنى، نجد أن الشركة حطال مين؟ عشان الصنايعي يقول إيه؟ مش عايز الا النوع ده، ما هو في كل جالون هيجيب له فرشه، هيجيب له سكينه معجون، هيجيب له كذا وهكذا، هي فعلا معطاه لهذا. وقد يقول صاحب الثمن لا هي لي، ما هو انت وان وضعت لك الا انك لا تستطيع ان تاخذها الا عن طريق الشراء، فهو بها الثمن، ولعل الجالون نفسه وضع عليه هذا الثمن، يعني جلو مثلا بـ490 هو جعل بـ500 والسعر موجود، سعر هذه بـ10 جنيهات، فنعطي من؟ نعطي الرجل هذا ولا نعطيها إلى صاحبه؟ ده عند المشاحة، مشاحة نعطيها من؟ يأتي البيع ما يملك، البيع في المحل ما يملك، يروح الشركة عشان الفرشة، يروحوا في الشركة في الفرشة ويتنازعان عند صاحب الشركة ولا ماذا؟ صاحب الماء، لأنها إيه؟ أيوة ماشي، وما في خلاف أنها تابعة، لكن تابعة لفلان، هي لفلان، هي لصاحب الماء، هذا الصواب، أنها لصاحب المال، لأنك ما حصلتها إلا بمالي، فصارت من مالي، فإن أعطيتك إياها برضا مني وإلا فهي لي وليست لك، وليست لك، اذهب أنت إلى الشركة وتعطيك الشركة من عندها، لكن ما تعطيك بثمني أنا، بمالي أنا. ومثله ما يسمونه بالبقشيش أو الدخان أو كذا، الذي يعطى لمن يعمل في مطعم أو محل، قد يقول صاحب المحل أيضا نفس المسألة، يقول صاحب المحل أنت ما أخذت إلا أنك في محلي، والثاني يقول أنا ما أعطاني هذا إلا لخدمتي المتألقة، فنقول إذن هذا المال لمن؟ هذا المال لصاحب المحل، هذا المال لصاحب المحل، إلا إذا جرى في ذلك اشتراط عرفي فحينئذ، أو لفظي فحينئذ لا بأس بهذا. طيب السابع خيار يثبت إذا اختلف المتبايعان في بعض الأمور، كما إذا اختلف في مقدار الثمن أو اختلف في عين المبيع أو قدره أو اختلف في صفته ولا بينة لأحدهما. قال هذا أنا بعتك بمئة والثاني يقول لا أنا اشتريته منك بتسعين، اختلف في مقدار الثمن أو اختلف في الصفة، قال أنا أردتها مثلا ثلاجة 14 آدم والتالي يقول لا أنا احنا اشترطنا 12 قدم. طيب هذا كيف نفصل فيه؟ ده خيار بسبب الاختلاف في صفة في ثمن في قدر في كذا، ولا بينة لأحدهما. معنى لا بينة لأحدهما، لو كان لأحدهما بينة فالقول قول صاحب الايه البين، يعني معه مثلا شهود، ده معه شاهدان يبقى خلاص. نعم، فحينئذ يتحالفان كل منهما يحلف. طيب إن نكل أحدهما عن اليمين وأبى يبقى نعطيها الثاني، نعطيها الايه الثاني. طب إذا حلف، إذا حلف فحينئذ يتحالفان فيحلف كل منهما على ما يدعيه، ثم بعد التحالف لكل منهما الفسخ إذا لم يرضى بقول الآخر. خلاص يعني تشتريها بكذا، تبيعها بكذا، وبالتالي يثبت الخيار لهما ويكونان مشتركين في الحق، لأنه ليس لأحدهما ترجيح على الإيه؟ على الآخر. ثامنا خيار يثبت للمشتري إذا اشترى شيئا بناء على رؤية سابقة ثم وجده قد تغيرت صفته، فله الخيار حينئذ بين إمضاء البيع وفسخه. يعني اشترى مثلا على وصف معين، لأن يجوز البيع لموصوف في الذمة. أنا الآن أستطيع أن أشتري منك سيارة وأنت في مطروح الآن، فاتصلت عليك وقلت وأنت صاحب معرض سيارات، فقلت لي والله أنا عندي سيارة نوعها كذا وكذا وكذا ومواصفتها وإلى آخر المواصفات التي يعرفها التجار، واشتريت منك السيارة بناء على هذا وقلت لك هي بكذا وأغلقنا الهاتف، قد تم البيع بهذا، تم البيع بهذا. طب إن أتت السيارة بعد ذلك على الصفة لازم البيع طبعا. طيب إذا كان على خلاف الصفة وجدت اختلافا في الصفة، فنقول إذا وجدنا اختلافا في الصفة فإن كان الاختلاف هذا مؤثرا فيثبت ذلك الايه الخيار. نعم، أو مثلا الروائح يكون الاعتماد على الشم أو تسجيل يكون اعتماد أو محمول يكون الاعتماد على السماع، فإذا وجدت صفة السماع أو صفة الشم أو الرؤية أو كذا كل ذلك إذا اختلف عما أريده، يعني واحد مثلا أنت اشتريت منه طيبا إنه مثلا الورد مثلا فوجدته ريحانا، خلاص يبقى ما يصلح، إما أن تبقي هذا وإما أن ترده. طيب هذا بالنسبة للخيار. من يعد لنا بقى أنواع الخيار؟
خيار مجلس وخيار شرط وخيار غد وخيار تدليك.
خيار إيه؟ أعد.
خيار مجلس وخيار شرط وخيار غد وخيار تدليك وخيار عين وخيار تحضير بالسماء وخيار إذا اختلف على أحد الأمور
كالثمن مثلا وكذا، على رؤية فاختلفت الصفر. كم طلع معك دلوقتي؟ أحسنت. ها، حد يجيبهم من الثمانية ولا أربعة حتى؟ ويا عبد الرحمن. ها 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 ستة سبعة ثمانية. كويس أحسنت. قال باب في أحكام التصرف في المبيع قبل قبضه والإقالة. في أحكام التصرف في المبيع قبل قبضه والإقالة. قال اعلم أنه لا يصح التصرف في المبيع قبل قبضه إذا كان مكيلا أو موزولا أو معدودا أو مذروعا باتفاق الأئمة، وكذا إذا كان غير ذلك على الصحيح الراجح من قولي العلماء رحمهم الله. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، متفق عليه في لفظ حتى يقبضه، ولمسلم حتى يكتال. يعني مثلا أنا اشتريت منك سلعة وهي في بيتك الآن، هل يصح لي أن أبيعها قبل أن تنقل من عندك؟ زي كتجار الحبوب، ما أدري عندكم هذا يحصل ولا لا، ليس عنده مخازن فيشتري من عند هذا طنين ومن عند هذا خمسة ومن عند هذا سبعة، ويبقي كل هذه الحبوب عند أصحابها، ثم بعد ذلك يبيع لواحد مثلا طنين رز ويقول له اذهب فاستلم من مين؟ من البيت الفلاني، والثاني ثلاثة أطنان واذهب فاستلم من البيت الفلاني، وهكذا، هل يصح هذا أم لا؟ الجواب لا يجوز، لا يبيع حتى يستوفي، في رواية حتى يكتال، في رواية وهكذا، لا بد يتم القبض أو التخلية لما لا يكون فيه قبض، زي الأرض مثلا، هنقول نجيب الفدان البيت، خلاص إذا خلى الناس الفدان أو كتب الشرط ونقلت حيازة أو كذا إلى آخره، هذا يسمى بالتخلية، أو بيت مثلا بالتخلية إذا خل بينك وبين البيت خلاص هذا القبض، أما ما ينقل فلا بد من النقل. طيب هل هذا يكون فقط في الطعام؟ لأن النص فيه، هل يكون هذا في الطعام فقط أو يكون في غيره؟ أما في الطعام هذا بالاتفاق، أما في غيره فخلاف بين أهل العلم، ورجح الشيخ هنا أنه يكون في كل شيء، لأثر ابن عباس رضي الله عنهما قال ولا أحسب غيره إلا مثله، أي غير الطعام، بل ورد ذلك صريحا كما روى الإمام أحمد إذا اشتريت شيئا فلا تبيعه حتى تقبضه، وروى أبو داود نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحاله، يبقى لابد من النقل. وعليه يمكن أن نختصر المسألة فنقول لابد من كلمتين، أن يملك وأن ينقل، الملك والنقل. فمثلا أنا تاجر أسمنت أو تاجر حديد، وجاءني واحد يريد شراء أسمنت ما عندي، فاتصلت على التاجر فعندك أسمنت نوع كذا؟ قال نعم. قال طيب أنا أريد منك 100 طن بكذا، وبعت لك الفلوس الآن، وأغلقنا الهاتف، كذا تم البيع، والأسمنت في أين؟ عند صاحب الأسمنت، عند التاجر. هل يجوز لي بقى أن أبيع أنا الآن؟ هذا ملك، لكن هل نقل؟ ما نقل، لابد من النقل، لابد من الإيه؟ من النقل، يعني خروج السلع من المصنع. إذا خرج السلع من المصنع على سياراتي أو سيارة المصنع في أن يوصلها إلي، فحينئذ يجوز أن أبيع ولو لم تصل إلي، إذا خرج من المصنع خلاص، لأنها أصبحت في حوزتي، إن سرقت على الطريق دي بتاعتي لا أستطيع أن أرجع على المصنع أو غير ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه ابن القيم علة النهي عن بيع قبل القبض عجز المشتري عن تسلمه، لأن البائع قد يسلمه وقد لا يسلمه، لا سيما إذا رأى المشتري قد ربح فإنه يسعى في رد المبيع إما بجحد أو احتيال عن الفسخ، وتأكد ذلك بالنهي عن ربح ما لم يضمن. انتهى. طبعا أنت قد تملك صحيح، لكن عدم نقلك قد يمنع الرجل من التسليم عند الحاجة. أنت مثلا دلوقتي أنا اشتريت منك الأرز بألفين جنيه وبقي عندك أسبوع، الأسبوع ده ارتفع الأرز بألفين وخمسمائة جنيه، فأنا بعت الطنين ورحت وراح المشتري يستلم الطنين، أقول لا والله تبست على بكرة، طب الأسبوع الجاي، طب والله الولد ابني يعني عايز يرجع في البيعة وأنا بحاول أقنعه، فمعليش يعني انتظرنا بس كذا، وفي النهاية يقول لك إيه بقى الولد مانع وكذا، فلو إن يعني عن يقسم البلد نصين ونخليها إيه 250 في الطن زيادة كمان، وهو أنت ربنا سهل لك بعت ب 2500 وشقت سالب 2000 فقط، فنقسم البلد نصين، يستكثر عليه الربح، ولهذا هيقع التنازع بين مين؟ بين هذا الرجل وبين من جعل السلعة عنده، لأجل هذا لا تبع حتى تنقل. نعم نعم.
تجد اشتغل مغزا في 10 سنين وقال للصاحب السلعة فهسلع، قال له أنا أخذ السلعة فينا إذا أردت أخذ الوقت فلان بعد شهر بعد الشهر جاز ذلك. تجد اشتغل والسلعة
لا لا لا، دي حيلة بقى بيعملها التجار اليوم، حيله بيعملها التجار اليوم ان هو يقول له انا هاخد مثلا منك السلعه ديت، واخد بالك، باخد منك الارز 5 طن 10 طن 20 طن وكذا، باخدها منك وبعدين في بديها لك، وبعدين في الوقت الذي اريده احدد الثمن. يعني مثلا دلوقتي الارز اول ما يطلع مثلا وليكن مثلا ب 2000 جنيه، فالرجل ياخد مني، التاجر ياخد مني مثلا 50 طنا، طيب السعر كم؟ اقول لا مش هقول لك، المهم هما بيبقى عرف بينهما، المهم ان انا متى ما اريد الثمن يبقى بسعر اليوم. فمثلا بعد 4 اشهر اقول لك والله حاسبني الله، اما يكون مثلا ارز بقى بكام؟ ب 2500، فيقول لك حاسبني، يبقى الرز بكام؟ ب 2500 في 50 طنا. طيب قد يقول قائل وعلاء وما الذي يستفيده التاجر؟ ما الذي يستفيد التاجر هنا؟ التاجر استفاد انه اخذ 50 طن عمال يتاجر بيه، 50 طن ياخذهم ب 2000 ويبيع ب 2100 ويجيب ويود وكذا، اصبح مخازنه الان ملأ دون ان يدفع قرش واحد، ولما هيشتري منه يحدد سعره وقتها هو ده السعر اصلا، هو ده السعر ما خسر شيء. يبقى هذا استفاد وهذا استفاد، وهذا كله لا يجوز، لأنه لابد من شرط مهم جدا لا يعلم كثير من الناس في مسألة التبايع، ألا وهو إيه؟ العلم بالثمن والمثمن، العلم بالثمن والسلعة وقت البيع. أما التسليم فده لا يلزم، لا يلزم، لكن لابد من العلم قبل أن تنتقل السلعة مني إليك بكام، لابد أن أتحدد هذا. والسلعة هذه إما التي رأيتها وإما التي وصفت وصفا منضبطا لا يختلف، فلا بد من العلم. إنما تأخذ السلعة تقول مثلا وقتها أو وقت ما نتفق مثلا على تحديد الثمن، هذا كله لا يجوز، لا بد من العلم. أما التقابض ما يلزم، ممكن أنا أبيعك السيارة أنا وأسلمها لك بعد سنة، أو مثلا أشتري منك السيارة وأسلمك المال بعد سنة، لا إشكال في ذلك، التقابض ليس باللازم. أما الذي يلزم ما هو يا إخواني؟ الذي يلزم هو العلم بالثمن والإيه؟ والسلعة. نعم. قال الشيخ رحمه الله تعالى فيجب على المسلمين أن يتقيدوا بذلك، فإذا صار المسلم سلعة لم يقدم على التصرف فيها ببيع أو غيره حتى يقبضها قبضا تاما، يقبضها قبضا إيه؟ تاما. ولهذا قلنا لابد من كلمتين، الكلمة الأولى أن يملك، الكلمة الثانية أن ينقل. نعم. وهذا مما يتساهل فيه كثير من الناس أو يتجاهلونه، فيشترون السلعة ثم يبيعونها وهم لم يقبضوا من البائع أصلا أو قبضوها قبضا ناقصا. وبالتالي لو أنا لي سيارة اشتريتها من المعرض، معرض السيارات، وبعدين ذهبت إلى بيتي وكذا وجاء واحد يشتري هذه السيارة، هل يجوز لي أن أبيع له هذه السيارة وما زالت هي في المعرض؟ هل يجوز هذا؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنها لم تنقل، لأنه قد يأتي صاحب المعرض الآن ويستكثر علي ربح ما ربحته فيمنعني فأقع في إشكال مع من اشترى الشراء الثاني. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما لا تملك، نهى عن بيع ما لا تملك، هذا إشارة إلى الملك. الأمر الثاني لا تبع ما ليس عندك إشارة إلى النقل، إشارة إلى الإيه؟ إلى النقل. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حيث تشترى، وقال صلى الله عليه وسلم حتى يكتال حتى يستوفي وهكذا. طيب هل هذا يكون في الحبوب والثمار أو يكون في كل شيء؟ كما قلنا الراجح أنه يكون في كل شيء، وإن قال بعض أهل العلم أنه يكون فقط في الطعام، يكون فقط في الطعام، لكن كما رجح الشيخ الراجح أنه يكون في كل شيء، لأن العلة واحدة، ألا وهي إيه؟ العلة أنه قد لا يملك الإنسان الملك التام، وبالتالي يستطيع أن يوفي
في لمن باعه وعليه يقع التنازع من أجل هذا لابد أن تنقل السلعة إليك. فإن قلت ما القبض الصحيح الذي يسوغ للمشتري تصرفه في السلعة؟ إيه هو القبض الصحيح الذي يخول للمشتري التصرف في السلعة؟ فالجواب قبض السلع يختلف باختلاف نوعيتها، وكل نوع له قبض يناسبه. فإذا كان المبيع مكيلا قبضه بالكيل، أو موزونا فقبضه بالوزن، أو معدودا فقبضه بالعدد، وهكذا مع حيازة هذه الأشياء إلى مكان المشتري. إلى مكان المشتري، يعني أنا مثلا بشتري أرز، إن اشتريته بالكيل فلابد من كيله، بالوزن فلابد من وزنه، أو أكياس فلابد من عدد. لكن لو اشتريته جزافا، مثلا أنا خذت اشتريت منك هذه الكومة من الأرز، اشتريت الكومة هذه بكذا ما في إشكال، لكن لو اشتريتها كيلا أو وزنا قلت أشتري منك هذه الكومة على أنها 5 طن، لا يجوز حتى تكتاف، أو بالوزن حتى توزن، أو بالعد أكياس، أقول مثلا هذه الكومة أو بطيخ مثلا، أقول بشتري منك هذه الكومة على أنها مثلا 100 بطيخة، بدل ما نعد ولا كذا أعتبرها 100 بطيخة أو 50 بطيخة أو كذا، ها يصح هذا ولا لا يصح؟ لا يصح هذا، لأن هناك جهل بالإيه، جهل بالعد، فلا يصح، لابد من العد. إنما لو قلت أشتري منك هذه الكومة بخمسة بعشرة بعشرين، حينئذ لا بأس. نعم.
فإذا كان المبيع مكيلا فقبضه بالكيل، وإن كان موزونا فقبضه بالوزن، وإن كان معدودا فقبضه بالعد، وإن كان مذروعا فقبضه بالذرع، مع حيازة هذه الأشياء إلى مكان المشتري. يبقى العد أو الكيل أو الوزن مع الحيازة، إنما لو عددت أنت في المكان ولم تحوز ولم تنقل هذه الأشياء إلى مكانك أنت فلا يصح. نعم. بالإيه؟ بالذرع، يعني بذرعه. نعم. فلا بد من نقله حتى مع العد ومع الكيل والوزن، لا بد من نقله حتى يكون القبض قبضا تاما. ولهذا قال الشيخ مع حيازة هذه الأشياء إلى مكان المشتري. لكن كما قلنا لو أنها نقلت من مكان البائع في سيارتي فقد تم القبض. يعني لو ذهبت أنا بسيارتي وأخذت الأسمنت من المصنع وخرجت سيارتي من المصنع، يبقى تم القبض هنا، وبالتالي يجوز لي أن أعقد أثناء مجيء السيارات في الطريق، لأنني حستها، وبالتالي لو هلكت مني فهي لي، كونها عندي، كونها في سيارتي، كونها في مخزن آخر، كون مستأجر مخزنا بعيدا، كل ولو بالقاهرة وأنا هنا ونقلتها من المصنع إلى القاهرة في مخازني، فحينئذ إيه؟ فحينئذ تم النقل. وما كان كالثياب والحيوانات والسيارات فقبضوه بنقله إلى مكان المشتري. ما كان كالثياب والحيوانات والسيارات فقبضوه بنقله إلى مكان المشتري. وإن كان المبيع مما يتناول، يعني عندك سيارة بتنقلها، ثيابي بتنقله، النقل إلى مكانك هذا لابد إيه؟ لابد منه. وإن كان المبيع ما يتناول باليد كالجواهر والكتب ونحوها فقبضه يحصل بتناول المشتري له بيده وحيازته. وإذا كان المبيع ما لا يمكن نقله من مكانه كالبيوت والأراضي، يعني المهم ما ينقل لابد من نقله، كل ما ينقل ممكن أن ينقل من مكان إلى مكان، ثياب، سيارات، أطعمة، أي شيء، كل ما ينقل يلزم فيه النقل إلى مكانه. طيب وإذا كان لا يمكن نقله كالبيوت مثلا والأراضي والعقارات، هذه تنقلها إزاي؟ يعني واحد اشترى مثلا هو من دسوق واشترى من كفر الشيخ قطعة أرض، ينقلها إلى بيتي في دسوق؟ ما يصلح، هذه لا تنقل، هذه لا تكون كما قلنا بالإيه؟ بالتخلية، تكون بالتخلية على حسب بقى العرف القائم. في مثلا بنقل حيازة
نقل الحيازة، في مثلا بالتخلية، في حسب العرف الجاري في هذا كيف يعتبر القبض في هذه الأراضي أو البيوت. فقبض يحصل بالتخلية بأن يمكن منه المشتري ويخلي بينه، يعني البائع يخلي بينه وبينه ليتصرف فيه تصرف المالك، خلاص لا يكون هناك أي سيطرة للبائع على السلعة. يعني مثلا يقولوا مثلا بعتك الأرض، تأخذ تتسلم الأرض مثلا مع زرعة القطن مثلا، يبقى خلاص خلى له الأرض قبل القطن ومنذ هذه الزرعة والأرض له، فإن تركها ما له بعد أخذ الحصاد الذي يكون قبل القطن تركها ولو بقيت بورا صارت في ذمة مين؟ في ذمة المشتري، وتملك الأرض هنا، وبالتالي جاز بيعها، جاز البناء فيها، جاز كذا وكذا إلى آخره. يبقى ما ينقل لابد من نقله، وما لا ينقل لابد من الإيه؟ لابد من التخلية. وتسليم الدار ونحوها بأن يفتح له بابها أو يسلمه مفتاحها. وقد مر من الحديث في النهي عن تصرف المبيع قبل قبضه المعتبر شرعا لقول صلى الله عليه وسلم حتى تستوفيه، حتى تكتاله، حتى تنقله، وهكذا. لما في ذلك من المصلحة للمشتري والبائع من قطع النزاع والسلامة من الخصومات التي كثيرا ما تنشب بين الناس بسبب تساهلهم في القبض وعدم تفقد المشتري للسلعة واستيفائها بالوفاء والتمام وانقطاع عهدة البائع بها، وهذا أمر ينبغي للمسلم أن يتقيد به. وكل هذا كما قلنا من إتقان الشريعة حتى ترفع النزاع بين الناس. ولهذا لو استقام الناس على الشريعة بيعا وشراء ومعاملة لما وقع النزاع بين الناس أبدا، مع أن ما يضعه الشارع من شروط هي من أبسط الصور. الآن لما نقول قبل أن يحصل البيع لا بد من العلم بالثمن والعلم بالسلعة، بعد ذلك يتم العقد. كونك بقى تعطي أو لا تعطي على حسب ما بينكما من شرط، فإذا أنت لن ترجع لكونك علمت الثمن، وهذا لن يرجع لكونه علم السلعة بالوصف أو بالرؤية أو بالشم أو بالسماع أو غير ذلك، إذا كان مما يلزم له السماع أو الرؤية أو الشم أو غير ذلك كالطيب مثلا والتسجيلات وغير هذا. كذلك إن كان لك من خيار اشترط، ما في إشكال أن يتضمن البيع شرطا سواء للبائع أو المشتري أو لهما. واحد مثلا باع واشترط رهنا، خلاص بعتك هذه السلعة والثمن مؤجل، نعم، لكن اشترطت عليك رهنا أن ترهن عقد البيت، عقد السيارة، حتى إذا عجزت أو لم تفي لي بالثمن بعت هذه السلعة واستوفيت الثمن منك، طيب ما في إشكال. أو اشتريتها منك على أن تبلغها إلى بيتي، ما في إشكال. هذا كله اشتراط موجود ولا بأس به ولا حرج. فلو صار الناس على ضوابط الشريعة في البيع والشراء والمعاملات لما وقع نزاع. متى يقع النزاع يا أخوان؟ يقع النزاع من التدليس، يقع النزاع من عدم النصح، يقع النزاع من الغرر، يقع النزاع من الجهالة، يقع النزاع من عدم التراضي، يقع النزاع من بيع ما لا حلك بيعه، من بيع ما لا تملك، من بيع ما ليس عندك. هذا النزاع الذي يحصل بين الناس اليوم. أما أن توضع الأمور على وفق ضوابط الشرع فلن يحصل نزاع بإذن الله، حتى إن الشرع لا يتعامل بما وراء ما هو ظاهر في البيع والشراء ألا وهو باب التحايل. فقد تكون الصورة مشروعة ومع ذلك يمنعها الشارع. الصورة مشروعة يعني إيه؟ يعني مشروعة في الظاهر، بيع في الظاهر 100% صحيح، لكنه في حقيقته لما أضمر البائع والمشتري يكون باطلا، كبيع العينة مثلا. هذا الرجل يبيع سيارة لفلان ب100,000 جنيه، تمام، البيع صحيح، الصورة صحيح، هذه سلعة ب100,000 جنيه تقسيطا. ثم يقول المشتري تشتريها مني نقدا، يقول اشتريها منك نقدا بكام؟ ب80. فيقول خلاص خذ هذه السلعة وهذه الثمانين. الصورة بيع عادي، لكن الشرع نهى عن هذه الصورة. لماذا؟ هذا اشترى برضا وذاك باع برضا، ولكن مع ذلك البيع باطل. ليه؟ لأن فيه حيلة يتوصل بها إلى ممنوع، ألا وهو حقيقة الأمر مال بمال. حقيقة الأمر أنك تريد من هذا الرجل 80,000 وهو يريد منك 100,000 مقابل 80، لكن لما أراد أن يحتال فجعل ذلك في صورة سلعة، السيارة لم تتحرك، حقيقة الأمر منصب على المال ومتوجه إليه لا على السلعة، ولهذا حكم الشريع عليه بالبطلان مع أن الصورة سالمة كتماما العلة القادحة. يكون ظاهر الإسناد السلامة من القدح ومن العلة، لكن في طيات ذلك علة خفية تقدح في صحة الحديث يعلمها من يتتبع طرق الحديث ورواياته وغير ذلك. إذن الشارع لو استقام الناس عليه في المعاملات والبيوع والشراء لما وقع التنازع. إذا نزلت بهذه الضوابط الشرعية إلى أسواق المسلمين اليوم ماذا تجد؟ تجد ندرة وقلة في الالتزام بهذه الضوابط الشرعية، لا تجد التزام بهذه الضوابط الشرعية، وبالتالي يكثر النزاع بين الناس ويكثر التدليس. ومن أجل هذا اضطر البائع أن يلبس، والمشتري أن يدلس، وكل منهما يلبس على الإيه؟ على الآخر. فالمشتري يشتكي من نفسك، والبائع يشتكي من نفسك، فلما وقع هذا حصل الضنك، كما قال الله تبارك وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى.